بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في الصورة الأولى من الفرع الخمسين، وهو ما إذا علم بعد الصلاة إما بزيادة الركوع أو نقص السجود. وقد ذكرنا فيما سبق أن هناك وجوها لإثبات انحلال العلم الإجمالي، وسبق الكلام في ذكر وجهين ومناقشتهما. الوجه الثالث دعوى الانحلال بالخطاب المختص، وذلك بأن يقال إن قاعدة الفراغ شاملة لكلا الطرفين، أي طرف احتمال زيادة الركوع وطرف احتمال نقص السجدة. والسر في ذلك أن موضوع قاعدة الفراغ احتمال الخلل، سواء كان خللا مضرا بصحة الصلاة كاحتمال زيادة الركوع، أو ضررا أو خللا موجبا للقضاء أو سجود السهو. فإن مقتضى إطلاق أدلة قاعدة الفراغ هو التعبد بالمضي، ومعنى التعبد بالمضي التعبد بتمامية الامتثال، سواء كان المحتمل الفساد أو كان المحتمل الخلل الموجب للقضاء أو سجود السهو. فقاعدة الفراغ الجارية في احتمال زيادة الركعة معارضة بقاعدة الفراغ الجارية في احتمال نقص سجده، كما أن قاعدة التجاوز شاملة لكلا الطرفين، أي أن مقتضى إطلاق موثقة إسماعيل بن جابر وكل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه، فإن مقتضى إطلاق كل شيء شك فيه شمول قاعدة التجاوز حتى للشك في الزيادة، أي سواء شك في صحته لأجل النقيصة أو شك في صحته لأجل الزيادة، فإن إطلاق دليل قاعدة التجاوز يشمله. وهذا يعني أن قاعدة التجاوز أيضا تشمل كلا الطرفين، فبما أن المكلف تجاوز الصلاة لأنه فرغ من تسليمها، فكما يحتمل زيادة الركوع فينفى بقاعدة التجاوز، يحتمل نقص السجدة فينفى بقاعدة التجاوز، وتكون قاعدة التجاوز متعارضة في الطرفين. وبعد تعارض قاعدتي الفراغ في الطرفين وقاعدة التجاوز في الطرفين، فيوجد في طرف الزيادة خطاب مختص بها لا يشمل طرف النقيصة، ألا وهو استصحاب عدم الزيادة، إذ لا معنى لاستصحاب عدم النقيصة. فبما أن طرف الزيادة واجد لخطاب يختص به وهو استصحاب عدم الزيادة، فبه ينحل العلم الإجمالي، حيث يجري استصحاب عدم الزيادة في هذا الطرف دون معارض، والأصول المشتركة قد تساقطت بالمعارضة. فإذا جرى استصحاب عدم الزيادة في الركوع جرى استصحاب عدم السجدة في الطرف الآخر، ومقتضاه أن يأتي بالقضاء وسجود السهو بعد الصلاة من دون إعادة للصلاة، إلا أن هذا مبني على انحلال العلم الإجمالي بالخطاب المختص. وقد منع من ذلك العلمان سيد المنتقى قدس سره والسيد الأستاذ مد ظله بلحاظ أن أدلة الأصول منصرفة عن أطراف العلم الإجمالي، لأن مفاد دليل الأصل التأمين من الشك لا التأمين من انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف. وإذا حصل علم إجمالي إما بزيادة ركوعين أو نقص سجدة، فالأصل الجاري حينئذ يراد منه أن يؤمن من انطباق ذلك المعلوم بالإجمال، وهو الخلل بالزيادة أو النقص، على مجرى الأصل، وليس مفاد الأصل التأمين من انطباق المعلوم بالإجمال على طرفه، وإنما مفاد الأصل التأمين من الشاك لا التأمين من انطباق المعلوم بالإجمال. إذن مقتضى ذلك انصراف أدلة الأصول عن أطراف العلم الإجمالي، حتى لو كان مفاد الأصل خطاباً مختصان، لأنه ليس الغرض من التأمين من المعلوم بالإجمال، بل الغرض من التأمين من الشك. وفي أطراف العلم الإجمالي لن يكون دوره التأمين من الشك، بل التأمين من المعلوم بالإجمال. الوجه الرابع، أن يقال بانحلال العلم الإجمالي في المقام بالأصل الطولي بناء على انحلال العلم الإجمالي بالأصول الطولية، وبيان ذلك: لو فرض أن المكلف علم بنجاسة أحد الماءين، وكان أحد الماءين لطهارته حالة سابقة دون الماء الآخر، فحينئذ الماء الذي لطهارته حالة سابقة كما لو افترضناه ألف يجري فيه استصحاب الطهارة، ولا تجري فيه أصالة الطهارة، لأن استصحاب الطهارة حاكم على أصالة الطهارة، ويجري في الطرف الآخر أصالة الطهارة، إذ لا يوجد لطهارته حالة سابقة، ويقع التعارض بين استصحاب الطهارة في طرف ألف مع أصالة الطهارة في طرف باء، وبعد تعارضهما تصل النوبة في طرف ألف لأصل طولي، أي لأصل محكوم، وهو أصالة الطهارة في طرف ألف. فإن الذي منع من جريان أصالة الطهارة في طرف ألف جريان الاستصحاب، وهو أصل حاكم، فإذا سقط الاستصحاب بالمعارضة مع أصل الطهارة في طرف باء جرت أصالة الطهارة في طرف ألف بلا معارضين. وهذا ما يعبر عنه بانحلال العلم الإجمالي بالأصل الطولي، أي الأصل المحكوم، لا بالخطاب المختص، لأن أصالة الطهارة هنا ليست خطابا مختص، في الطرف الآخر أيضا يوجد خطاب يوجد أصالة الطهارة. إنما سر الانحلال في المقام أن أصالة الطهارة أصل محكوم للاستصحاب، فلا يجري لو جرى الاستصحاب، لكن حيث إن الاستصحاب سقط بالمعارضة مع أصالة الطهارة في الطرف الآخر جرى أصالة الطهارة في طرف باء بلا معارض، وبه ينحل العلم الإجمالي. ولكن هذا مبني على مبحث في الأصول، ألا وهو انحلال العلم الإجمالي بالأصل الطولي، ولم يبن عليه سيدنا الخوئي قدس سره في بعض كلماته. والوجه في ذلك ما يبتني على مجموع أمرين: الأمر الأول أن تأخر أصالة الطهارة في طرف باء عن استصحاب الطهارة في الطرف لا يعني تأخر أصالة الطهارة في طرف ألف عن أصالة الطهارة في طرف باء، أي أن كون أصالة الطهارة في طرف ألف محكوما بالاستصحاب فهو متأخر رتبة عن الاستصحاب لا يعني أنه متأخر رتبة عن أصالة الطهارة في الطرف الآخر وهو طرف باء، بل هما في عرض واحد، أي أن أصالة الطهارة في طرف ألف في عرض أصالة الطهارة في طرف باء، وإن كان أصالة الطهارة في طرف ألف متأخرة رتبة عن الاستصحاب في نفس الطرف. فتأخر أصل عن أصل في طرف رتبة لا يعني تأخره عن الأصل المشترك في الطرف الآخر رتبة، هذا مما لا دليل عليه، لأن التأخر الرتبي يحتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، عندما ننظر لدليل أصالة الطهارة في الطرف الآخر فنقول دليل أصالة الطهارة في الطرف الآخر بإطلاقه يعارض الأصلين في الطرف الأول، أي بإطلاقه يشمل الرتبتين، رتبة الأصل الحاكم ورتبة الأصل المحكوم. فكما أنه يعارض الأصل الحاكم في ظرف جريانه وهو استصحاب الطهارة في ألف، يعارض الأصل المحكوم في ظرف سقوط الأصل الحاكم بالمعارضة وهو أصالة الطهارة في طرف باء. لما؟ لأن أدلة الأصول كما ذكر قدس سره لا يمنع من إطلاقها اختلاف الرتبة، وبيان ذلك أن دليل الأصل العملي مسوق لتشخيص الوظيفة الخارجية، وهي الوظيفة العملية في ظرف الشك. فبما أنه مسوق لتشخيص الوظيفة الخارجية وهي الوظيفة العملية في ظرف الشك فلا أثر لاختلاف الرتب في تشخيص الوظيفة. نعم لو كان الزمن مختلفان لكان اختلاف الزمن مؤثراً، أما اختلاف الرتبة بمعنى أن الوظيفة واحدة، أي الوظيفة العملية في ظرف الشك واحدة زمانا، غاية ما في الباب أن هذه الوظيفة العملية فيها أصل حاكم وفيها أصل محكوم. اختلاف الرتب لا يمنع من إطلاق دليل الأصل لتشخيص الوظيفة الخارجية وإن اختلفت فيها رتب الأصول، فإن هذا لا يمنع من الإطلاق. فيقال مقتضى إطلاق دليل أصالة الطهارة في طرف باء أن يجري مع الأصل الحاكم فيعارضه ومع الأصل المحكوم فيعارضه، وإن كان الأصلان مختلفين رتبة إلا أن دليل الأصل الآخر ليس مختلفا في الرتبة بل هو في رتبة الحاكم وفي رتبة المحكوم أيضا، فيكون معارضا لهما بمقتضى إطلاق دليله. وهذا يعني أن المعارضة ثلاثية ومقتضى المعارضة الثلاثية منجزية العلم الإجمالي. هذا بالنسبة إلى الوجه الرابع. الوجه الخامس، ما يستوحى من عبارة متن العروة حيث قال سيد العروة قدس سره: ولكن لا يبعد جواز الاكتفاء بالقضاء، قضاء السجدة وسجدتي السهو، عملاً بأصالة عدم الإتيان بالسجدة وعدم زيادة الركوع. فكأن منظور سيد العروة قدس سره أن العلم الإجمالي في المقام منحل بأصل مثبت في أحد طرفي، فيجري الأصل النافي في الطرف الآخر بلا معارض، والأصل المثبت في أحد طرفي واستصحاب عدم الإتيان بالسجدة، أي بعد تعارض قاعدتي الفراغ والتجاوز في الطرفين تصل النوبة في طرف احتمال نقص السجدة إلى استصحاب عدم الإتيان بالسجدة. واستصحاب عدم الإتيان بالسجدة ليس أصلا نافيا كي يكون معارض مع الأصل النافي في الطرف الآخر، بل أصل مثبت للتكليف وهو وجوب القضاء. فبما أن استصحاب عدم الإتيان بالسجدة أصل مثبت لأنه يثبت وجوب القضاء فينحل به العلم الإجمالي، فإذا انحل به العلم الإجمالي جرى الأصل النافي في الطرف الآخر بلا مانع وهو استصحاب عدم زيادة الركوع. ولكن أشكل جملة من الأعلام كما أشار لذلك سيد المستمسك قدس سره الشريف بأن استصحاب عدم السجدة لا يثبت وجوب القضاء. لما؟ لأن ظاهر موثقة عمار الواردة في قضاء السجدة أن موضوع قضاء السجدة النسيان، واستصحاب عدم الإتيان بالسجدة لا يثبت النسيان. أو فقل إن موضوع قضاء السجدة الفوت، واستصحاب عدم الإتيان بالسجدة لا يثبت فوتها، وبالتالي لا أثر لجريان استصحاب عدم الإتيان بالسجدة كي يكون موجبان لانحلال العلم الإجمالي بالأصل المثبت، لأنه إنما ينحل العلم الإجمالي بالأصل المثبت إذا كان الأصل المثبت منقحا لموضوع التكليف وهو وجوب القضاء. فإذا لم يكن منقحا لموضوع وجوب القضاء فلا جريان له، فلا ينحل بذلك الأصل فلا ينحل بذلك بالأصل، فلا ينحل العلم الإجمالي بالأصل المثبت. لكن سيدنا الخوئي قدس سره أفاد بأنه أولا عنوان النسيان ورد في سؤال السائل، سألته عن الرجل ينسى سجده، ولم يرد في جواب الإمام، مضافا إلى أن مقتضى مناسبة الحكم للموضوع أن النسيان لا موضوعية له في وجوب القضاء، وإنما الموضوعية للنقص الحاصل، واستصحاب عدم الإتيان بالسجدة يثبت النقص. وثانيا على فرض أن الموضوع هو النقص عن سهوين، فيمكن أن يقال بأن موضوع وجوب قضاء السجدة مركب من جزئين، السهو وحصول النقص. أما السهو فهو حاصل بالوجدان، لأن المكلف يعلم بالوجدان أنه سهى، إما سهى فزاد ركوع أو سهى فنقص سجدة، فالسهو محرز بالوجدان. وأما النقص فهو محرز بالأصل وهو استصحاب عدم السجدة، فبضم الوجدان إلى الأصل يمكن تنقيح موضوع وجوب الأصل، عفوا موضوع وجوب القضاء. لكن هناك إشكالا لسيد المستمساك، أنه حتى لو قلنا بأن استصحاب عدم الإتيان بالسجدة يثبت موضوع وجوب القضاء، إلا أن دليل وجوب القضاء منصرف عن صلاة محكومة بالإعادة، وهذه الصلاة محكومة بالإعادة. لما؟ لأن استصحاب عدم الزيادة، عدم زيادة الركوع داخل ضمن المعارضة، أي قاعدة التجاوز في السجدة معارضة لأصلين في زيادة الركوع، وهما قاعدة الفراغ واستصحاب عدم الزيادة. لأن نكتة المعارضة استلزام جريان الأصول للوقوع في المخالفة القطعية، وهذه النكتة كما هي موجودة بين قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز، هي موجودة بين قاعدة التجاوز واستصحاب عدم الزيادة. فالمعارضة ثلاثية، ومع المعارضة الثلاثية الصلاة محكومة بالإعادة بمقتضى منجزية العلم الإجمالي أو بقاعدة الاشتغال. والصلاة المحكومة بالإعادة لا معنى لأن ننقح موضوع وجوب القضاء فيها باستصحاب عدم الإتيان بالسجدة، فإن دليل وجوب قضاء السجدة منصرف عن صلاة محكومة بالإعادة، وبالتالي لا جدوى في جريان استصحاب عدم الإتيان بالسجدة. فتلخص أن الصحيح منجزية العلم الإجمالي في المقام، ومقتضاه إعادة الصلاة، ومع إعادة الصلاة فلا معنى للقضاء، أي قضاء السجدة أو سجدتي السهو. لذلك ذكر جملة من المعلقين على العروة بأنه الأقوى الإعادة، وإن ذكر بعضهم أن الإعادة احتياط من باب تشكيكه في انحلال العلم الإجمالي بالخطاب المختص أو بالأصل المصحح أو عدم انحلاله، لذلك ذهب إلى أن مقتضى الاحتياط هو الإعادة، والحمد لله رب العالمين.